بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الرابعة والأخيرة من وقفات هذه الدورة العلمية الرابعة والثالثة والعشرين بعد المئة الرابعة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 43,400 وهي بعنوان الفوائد التربوية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله المجموعة السابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نأخذ من هذا فائدة،
يعني من قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل ويصوم النهار يوميا. نعم.
وهي أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا.
نعم، أن يكون عمله قصدا. ومتى يكون عملك قصدا؟ ما الضابط؟ إذا كان على وفق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم. ما هذا بالقصد؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: هذا لمن؟ قالوا: لزينب، تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به. فقال فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليقم أحدكم ماذا نشاطه. يبقى تبنى العبادة على القصد. في الصحيح أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها امرأة، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم.
قال العلماء،
ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إنك لا تدري، النبي قال له: إنك لا تدري لعلك يطول بك العمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. خذ قصدا من صحتك لمرضك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ينبغي للإنسان أن ينظر،
قد يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تقوم بالسنن في أوقاتها وأزمانها وكذا، لا تستطيع أن تأتي الجماعة، لا تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس أو تصوم يوما وتفطر يوما، فحينئذ يكتب لك إن شاء الله ما كان منك. نعم.
ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل كما ينظر للحاضر.
نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا لابد أن تعتبر بالحال والمآل. بالحال والمال، أنا رجل دلوقتي في المكان ده بأسس دعوة، ما أنظرش بقى اليوم أن أنا مثلا معايا إخوة ومعايا كذا 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 والوضع ماشي والناس تفهم أنا مرادي، طب أنا هموت، واليوم الناس تفهم لكن غدا من يفهم غيري، اليوم قد أسمح ببعض الأشياء لكن غدا من يفهمها، لهذا لابد أن أؤسس دعوة تبقى 1000 سنة إلى أن يشاء الله عز وجل، فأسد أبوابا وأي باب ممكن بعد ذلك يلج منه الناس إلى بدعة أو إلى شيء يخالف الشريعة. إذا أنا مثل لأن ما يستطيع أحد أن يضبط الأمر كما أضبطه أنا، فلهذا لابد أن أؤصل وأمهد للمآل كما أمهد للحال، وأضع دعوة وأضع لبنة كما نبني بيوتنا. أنت بتبني بيتك على أساس أنه هذا بيبقى 20-30 سنة لا أبدا، أنت بتبني بيتا يبقى معك إلى أولادك وأولاد أولادك. فأنظر أنت إلى هذه الأمور. نريد أن أؤسس، ولهذا قد أتعب في التأسيس مع أنه الحال ما يحتاجش كده، لكن أنا بتعب لماذا؟ لما سيأتي. أنا بأوصل، أنا أوصل. أنا عندي الوقت عارف 2-3-4-5 بجيب المتبرعات وبعمل كذا. طب بكرة ممكن ما يجيبوش، الناس ممكن تموت. فلو قدرت أن أنا أعمل مشروع أصرف على الدعوة وأنفق دعوة منه يبقى أفضل، يبقى أفضل وأسس لهذا يبقى أفضل وأولى. يبقى هنا أسس زي ما واحد بيجي من دعوته دلوقتي. أنا أشرح معاكم مثلا تفسير ابن كثير وفقط، ممكن أعد عمري فيه والإنسان قد يموت وقد ولا يكمله. أنا أريد أن أفعل ماذا؟ أحاول مثلا أتي بتفسير مختصر ونهي الأول وبعدين أجب أعلى منه. أحاول أيضا أن أفتح كتب التفسير بحيث نأخذ طريقة كل مفسر. نأخذ تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير بغوي، تفسير قرطبي، تفسير، أفتح هذه التفسير بحيث نقرأ في هذه التفسير، نعرف منهج المفسر فيها، نعرف الطريقة. أنا بقى مت بعد سورة الأعراف هنا وسورة الأنعام هنا وسورة كذا هنا، هتقرأ أنت عادي. شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه إمام في التفسير، هو مفسر العصر الحقيقي، ما تم له تفسير، فسره فما أتم بالتفسير اللي هو في الدروس، فما أتم كتب فما أتم، لأن الشيخ توسع في هذا التفسير لكن ما أتم. كنت أود لو أن الشيخ مر على كل القرآن الأول وبعدين بعد ذلك توسع بحيث أن يكون للشيخ وقفة مع كل آية نعرفه عنه وفوائده الجميلة العظيم. واضح؟ يبقى أسس. لو أنا درست العقيدة فقط وبعد ما أخلص العقيدة بعد سنين أدرس الفقه وبعد ما كذا، طيب ليه ما أخدش أنا كرجل متصدر للدعوة أشوف أنا حاجة الناس، أخذ مختصر في العقيدة ومختصر في الفقه ومختصر في الحديث ومختصر في الأدب ومختصر في النحو ومختصر في كذا، خلاص رميت زي ما يقولوا الأرضية، ربيت أنا التأصيل العام وبعدين قد يأتي التخصص بعد ذلك. المسائل ممكن أنا أتكلم في بعض المسائل، وفي مسائل ما أتركها أبدا، أقول مثلا بعد 10 سنوات. طيب مت، طيب ليه أنا ما أضعش أسس هذه المسائل؟ فإذا أنا في الدعوة أنظر نظرة ليست نظرة حالية، نظرة مآلية. أنا أريد لو أنا مت الآن وجاء واحد يقول للإخوة مسألة الإيمان، مسألة العذر، مسألة أنا أريد أترك وناسا محصنين في هذا، طب أعمل إيه؟ يبقى أترك هذه المسائل، أتركها و أؤكدها بحيث إن الإنسان إذا مات فتكون هذه الأصول عامة ماذا؟ مفهومة. لازم أحد المشايخ الكبار، أنا أستمع لفتوى له الآن مثلا، يا شيخ ما تقول في جماعة التبليغ؟ صحيح أنك أثنيت على جماعة التبليغ؟ جواب الشيخ ما هو؟ كذب. أنا لا أرى أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة، هذا مذهبي، أنا لا أرى أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة، لا أرى أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة. جواب هذا جيد يفهمه هشام البيزي، لكن ما يفهمه، ما اسمك؟ مسلم؟ معتصم؟ ولا يفهمه؟ ها؟ ما اسمك؟ محمد. طيب في جواب آخر، أنا ما أثنيت على جماعة التبليغ، كيف أثنى على جماعة ضالة مضلة عندهم شركات في الربوبية ونشر في الأوهية؟ هذه الجماعة التي قامت على فكر الرجل بايع تحت 4 طرق صوفية، هذه الجماعة القائمة على الجهل وتحارب العلم، هذه الجماعة القائمة على محرمة السنة وإن زعمت، هذه الجماعة التي أضلت، وكل هذه الجماعات من تبليغ، من إخوان، من داعش، من قاعدة، من رسلانية، من برهمية، من حسانية. عارفين زمان من شوية بساط كان ليه كلام في كلام بكلام فرسان كنت ساعات بعضكم يعني يجب في يعني لو الشيخ يسيب لنا ده شوية. والآن انت نفسك سهلة خلاص بقيت انت تعجب كيف يوم ده حرسلان. عارف من عارف انا عارف انا عارف ان انا ما اجي اتكلم في الاول زي ما كان برضو حسان وحويني في الاول زي ما كان ها بقيت ادى نفسي ايه يعني تزور كده يلك تاخد لك كوبايه ميه وشويه شويه لغايه ما خلاص خالص راحت صح تمام. هو ده يبقى انا بنظر الى ايه الى حال ولا الى مقال؟ مقال. الى ان انت محصن رصلاني ما حدش يصين يضحك عليك بقى خلاص رصلاني. شيخ المحنه والهذه كلها ما احنا دفعنا طبعا ثمنا سب وشتم ويا ابو كرش مش عارف ايه ويا ابو بطن ايه ويا بيليا مش مشكله كلها اعيره في الهوى لكن احنا الاعيره صايبه. هو يقول بيليا 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 انا ما اذكرش اصلا حد كان بيليا بيليا. هو كان اضرب ما هو يمكن كان معايا في المدرسه ولا حاجه هو اكبر مني بعشر سنوات مش عارف جايبها منين دي بيليا وتبع البيل ابو غنام ما عرفوش انا بحارب البيل ابو غنام ده ومنش انا بيلي بيلي اسما مش بيلي نسبة انا بيلي اسم تمام. الان خلاص رسلا والطعن في الانبياء رسلا والطعن في الصحابة رسلا والعدل رسلا والصوفية رسلا والسرقات رسلا كتير جدا خلاص. يبقى اذا هذا جواب تفصيلي مريح وضع نقاط الحروف. انا ولو كان هذا من جواب عالم انا ما اقلد العالم في هذا الجواب. العالم قد يكون حدث ناسا تفهم كل جماعه يقوم انا اقول بقى انا محتاج اسقاط مني الا وهو كل جماعه يبقى جماعه الاخوان جماعه التبليغ جماعه كذا 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 الشيخ قزوان. واحد تاني يقول لك كل جماعه تخالف الحق بس الاخوان بتخالف من وجه وتطرق من وجه والتبليغ بتخالف من وجه وتطرق من وجه. فقصد الشيخ يعني انه بيتكلم عن المخالفه مش بيتكلم عن جماعه. لكن انا ما اقول لك بقى اتبرا انا من الاخوان والتبليغ وكذا يبقى انا انتقلت من ايه من الاجمال الى التفصيل انتقلت من المتشابه الى المحكم صح ولا يا اخوان؟ يبقى انا انظر حتى لا اترك لك مساحه لماذا للاختلاف مع اخيك. يبقى انتوا الاثنين بتحضروا ومع ذلك احمد يقول قصد الشيخ كذا وابراهيم يقول لا قصد الشيخ كان كذا. انت ما تفهم مراد الشيخ ويقول لك لا انت لا ما تفهم مراد الشيخ. شيخنا يقصد الكلام ان كل جماعه كل هذا نوع شيخ ما عين لكن الشيخ عين رفع الاشكال. يبقى اذا هذه امور لابد ان تراعي. انت تنظر الى ماذا؟ تنظر إلى المآهل ما تنظر إلى الحال اليوم. فهذه مسألة عظيمة جدا لابد الإنسان أن يعتبرها لابد الإنسان أن يعتبرها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذه آفة يلجأ إليها بعض العلماء وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل وهذا خطأ والواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل أولا ثم تحكم ثانيا.
تمام. ما الفارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والهوى في طريقة الاستدلال؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أولا أو يستدلون أولا؟ يستدلون أولا ثم يعتقدون يبنون اعتقادهم على الاستدلال. وأهل البدع والهوى يعتقدون أولا ثم يستدلون. الخوارج اعتقدوا أولا كفر مرتكب الكبير وبالتالي استدلوهم هيكون به ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عظما عظيما ولا به وان طائفتان مؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسموه المؤمنين ومن يقتل مؤمنا هي دي اللي تصلح مع الاعتقاد ولا ياتي به وان طائفتان مؤمنين. انما انت نظرت الى الايه والى الايه فاستنبطت ان الخلود هنا ليس إلى أبد بل هو إلى أمد. يبقى بنيت اعتقادك على استدلال وليس بنيت استدلالك على هذا الاعتقاد فصرت تأخذ المتشابه وتترك المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمة هنا أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله إلا الله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل، وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرا.
أعظم أجرا. انتبهت يا أخواني؟ انتبهوا، عندنا تعب يأتي نتيجة القيام بعبادة مشروع على وجه مشروع، فتعب يأتي. أنت اليوم تعبت في الصيام، كان الجو حر اليوم، الإخوة كانت بتلم الأضاحي أو الجلود أو كذا، وتعب اليوم، وده يوم عرفة مثلا، هذا التعب جاء طارئا، أنت لم تتقصد. طيب، وتعب آخر تتقصد، أنا أريد أن أتعب، أنا اليوم صيام عرفة ما عندي شيء، لا أنا ودي أروح واجي وامشي في الحر وكذا عشان أتعب من أجل أن يعظم أجر، هذا جهل. فتقصد التعب غير مطلوب شرعا، بل هو من الجهل، وتحمل التعب الطارئ مطلوب شرعا، فأجرك على قدر نصبك، لكن ليس النصب الذي تسعى إليه. اطفي المروحة، ما ينفعش يا جماعة احنا نطفي المروحة ونقفل الشبابيك عشان واحنا قاعدين كده نحس بزهق ونحس بحر ونلزق ومفيش حد يجيب لا شاي ولا مية ولا اي حاجة نشفة كده عشان اجرك على قدر ايه نصبك، لا يبقى انا جاهد. ده انا اول ما جيت، فين الشيخ ابراهيم؟ اول ما جيت بصيت هنا مروحة واحد، طيب ديت مفيش مروحة، عايزين نجيب مروحة، دي ثلاث لمبات، شيل اللمبة اللي في النص يا شيخ ابراهيم، حط مروحة، يبقى دي مروحة ودي مروحة. اول ما جيت قبل ما ابدا الدرس عشان الاخوة دي ما تزهقش، طب انا ما شاء الله عندي مروحة جنبي مجهزة، مش هقص بقى الاخوة عليا، طب انا الان كويس الحمد لله اهوت بجور الشباب، الاخ محمد ولا زهقانين يمكن عايزين نخلص ولا شيء، يبقى احنا هنا ايه نسعى الى هذا، مش بقى اقفل الشبابيك وكذا عشان نزهق وعشان نحتر وعشان يبقى اجرك على قدر نصبك، لا شيل المراتب دي وشيل كذا وكذا وكذا واطفي الانوار ولهذا بعض العباد كده، بعض العباد كان يذكرون عنه وبعض الناس تذكره بايه بقى، على وجه ماذا؟ المدح، وكان لا يجعل في بيته كهرباء ولا مروحة ولا إلى آخره، ويأكل كذا ويلبس كذا، ليه ليه ليه؟ لماذا؟ النبي ما قصد إلى هذا، إنما النبي تحمل لما لم يجد، إنما يقصد لا، نبي هديه سمح، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيجد لحما فيسأل من هذا؟ لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة صدق به، قال هو لها صدقة ولنا هدي. نعم
شيخنا، أحدهم كان يفتي الطلبة ألا يجلسوا في المراوح في رمضان في الصيام، وكل هذا تحايل على تخفيف الصيام.
مين؟
أحدهم كان يفتي الطلبة ألا يتحايلوا.
آه؟ نعم، ما تنامش تحت المراوح لأن ده إيه؟
يقول هذا تحايل على تخفيف الصيام.
آه نعم، لكن العالم هيقولك إيه؟ هيقولك ممكن تغسل بدنك بماء بارد إذا شعرت بالحر وكذا، ما في مشكلة. نعم.
قال العلامة العثيمين: أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها.
الشيخ علاء كان بيدرس زريع وعمل بقى بطل من الصبح وهو صايم، على ما جه آخر النهار كان إيه مروحه كلها، صدره كله بقى تراب، بقى له شوية كده عن المغرب يعمل إيه، نزل في حوض السقي فضل فيه لما المغرب أزل. كان بيقولك انا بتهيألي لو انا فتحت بوقي على اللي طالع من فمي، لو فتحت بوقي على اللي طالع من السائده كله اشربه. نعم.
اولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم ياتي اليهم اصحابهم يتحدثون باحاديث لا فائده منها، فهؤلاء لم ياتوا بروح الاعتكاف.
ايوه نعم، اللي هو ماذا؟ يتحدثون باحاديث لا فائده منها، لانك خلوت هذا الاعتكاف بربك، ولهذا اعتكاف لزوم مسجد اللي طاعة، يبقى لا تضيع وقتك وإن كانت هذه الأحاديث مباحة، لكن ليس الوقت هذا وقت العمل المباح، إنما للمنافسة إلى الخيرات. نعم.
ينبغي ألا يكون الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليهم، إن كان طالب علم فكتابه معه، إن كان عابدا يقرأ القرآن أو يذكر الله ولا يتكلم، ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام.
من العلماء إخوان، صحيح الإنسان يؤتى من جهله، لا تكلم مع زوجته ولا مع أولاده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقول خيرا أو ليصمت، من فقر الخير إيه؟ يعمل درس، ما فيش درس ما تكلمش خلاص، أفسر القرآن أو الحديث، غير ذلك لا. شوف الشيخ ماذا يقول، الخير هذا إما أن يكون في ذات الكلام متعلق بالذكر وكذا، أو يكون في إيه؟ ها؟
مما يؤدي إليه الكلام،
في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك
إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال السرور الأنس والسرور عليهم، صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك، فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك.
تمام. المهم ألا تقع في محارم، فحينما تؤني زوجتك وتكلمها وتكلم أولادك وتدخل السرور عليهم وغير ذلك، ما هذا خير؟ أفضل إلى خير الألفة والأنس وإعطاء الأولاد قسط من الحق والزوجة قسط من الحق، وإن لأهلك عليك إيه؟ حقا. فالعلم مهم يا إخوان. نعم.
إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة.
الله أكبر. ولهذا الذين آمنوا لا تغروهم الحياة الدنيا، فإذا رأيت قصورا وكذا فقل اللهم إن العيش عيش الآخرة. مثل أهل الإيمان لما رأوا قارون وما هو عليه من أبهة قالوا ماذا؟ وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابر.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه لا مجرد كلمات تقال.
الله أكبر. الله أكبر. ينبغي أن تلبي بقلبك قبل أن تلبي بلفظك، وأن تستشعر معنى لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، تلبي بقلبك، لا تأتي لهذه الأماكن ملبيا بلفظك وأنت غافل القلب، ولكن ينبغي أن تلبي بقلبك ولسانك وجوارحك. ولهذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فمن قال لبيك اللهم لبيك وخرج من مراده إلى مراد الله ورسوله، وخرج من هواه إلى امتثال قال الله قال رسوله، كان ملبيا موحدا. كم من الناس يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بلسانه، وحاله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، يذهب بحسينه وبدويه ويعود بحسينه وبدويه. فلهذا فالتلبية ينبغي أن تكون باللسان، ينبغي أن تكون بالجنان، ينبغي أن تكون بالجوارح والأركان. وإذا أردت أن تختصر الواجب عليك يا عبد الله في هذه الشريعة، اختصرها في كلمة واحدة، لبيك اللهم لبيك. الواجب عليك لبيك اللهم لبيك، هذا النداء للصلاة لبيك اللهم لبيك. من شهد منكم الشهر فليصوم لبيك اللهم لبيك، صوم ذريتي وافطر ذريتي، زكاة لبيك اللهم لبيك، حج لبيك اللهم لبيك، سنة لبيك اللهم لبيك، توحيد لبيك اللهم لبيك. رفع الصحابي صوته فسمع صوتا خلفه، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، نزل خلاص. معقل بن يسار لما طلقت أخته قال والله لا ترجع لك، أنت فعلت، وهي تريد أن ترجع إلى زوجها، فأنزل الله عز وجل قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. دعاه النبي قال نزلت فيك الآية يا معقل لا تمنعها. قال سمعا لربي وطاعة, سمعا لربي وطاعة. لبيك اللهم لبيك. إذا أردت أن تختصر الشريعة والواجب عليك تجاه هذا الدين في كلمة فقل لبيك اللهم لبيك. إذا أردت أن تشرحها في كلمتين فقل سمعنا وأطعنا. إذا أردت أن تشرحها في جملتين فقل آمنت بالله ثم استقم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نذكر شيئا فإن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى لأنها دليل وحكم, فالكاتب والمؤلف ينبغي له أن يحافظ على لفظ الكتاب والسنة.
هذه قاعدة عظيمة. إذا أردت تكتب كذا حافظ على لفظ الكتاب والسنة. في عندك مصطلح شرعي استعمل المصطلحات الشرعية, والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: كثير من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان يستفتيهم في مثل هذا الذي فيه التخيير قالوا عليك دم, فيذهب العامي وهو لا يدري ويتكلف بشراء الدم, وربما يستدين لذلك, لكن لو قيل له أنت بالخيار عليك دم أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام لهان عليه الأمر, والواجب أن يبين للناس الحكم الشرعي.
والحكم الشرعي إن كان تفدي على التخيير بين التخيير, إنما لا يذكر وجها واحدا. نعم.
قال رحمه الله: نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا, وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي, أما أن نطبق فهذا قليل. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. وفائدة العلم هو التطبيق العملي بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك, وهذا هو المهم. فالأمور النظرية ليست هي المقصودة في العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا, فالعلم فائدته الانتفاع. وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير مما عند طالب العلم.
الله أكبر. الله العلم يراد للعمل, فإن أجابه وإلا ارتاح. نعم.
من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام, أما بالنسبة للعلم كعلم نظري فلابد أن يبين الحق. وكذلك لو فرض أن شخصا معينا استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه الجمهور الفقهاء فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله. فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي. وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سرا كمسألة الطلاق 3 كجد شيخ الإسلام أبي البركات, وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.
الحقيقة هذا فيه تفصيل. إن كان المسألة مسألة ولي أمر واختار رأيا في الاجتهاد رأيا وهذا عممه على الناس وترتب عليه أثر عملي فلا ينبغي أن تشوش طالما أن هذا الرأي له وجه من النظر. أما كرأي علمي فإذا سئلت عن الشيء تتدين الله به فقل ما تتدين الله به. نعم.
قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم أن الإجابة بلا دليل كالتحريم بلا دليل.
لا تحرم بلا دليل ولا توجب بلا دليل. نعم.
ما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به, بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر, لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم نعم. إذا كان في مشقة شديدة وما في نص يعني يلزم اترك الناس ولا تكلفهم ما لا يطيقون. طيب نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.